أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الآيات المباركة الدالة على جواز إتيان الزوجة أو المملوكة دبورا، وتقدم منها أن فأتوا نساءكم أن شئتم، والآية الأخرى التي استدل بها بعضهم بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم على حلية إتيان النساء في الدبور هي ما ذكره ما ذكرها المحقق قدس سره في المعتبر، وهي قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال هذا نص كلامه، نقرأ نص كلامه ثم نأتي ونحلل كلامه ونفهم أنه يستدل تقريبا بثلاث أدلة على حلية وطء الزوجة أو المملوكة في الدبر. قال ما نصه لنا قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض موضع الحيض كالمقيل والمبيت. اعتزلوا النساء في موضع الحيض، موضع الحيض يعني القبول لأنه هو موضع الحيض. الآية أمرت باعتزال النساء في هذا المكان غيره، ما أمرت بالاعتزال منه فيحل ما عداه بالأصل. لا يقال، محقق نفسه يقول لا يقال المحيض هو الحيض بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض، يعني هو حيض الحيض يعني قل هو أذن، وقوله واللائي يئسن من المحيض يعني يئسن من الحيض. لا يقال أن المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو الحيض، لأنه ورد استعمال المحيض في هاتين الآيتين المتقدمتين في معنى الحيض. يقول لا يقال هكذا لأنه من قل أنه لا يستعمل المحيض بمعنى الحيض، لا يستعمل المحيض بمعنى الحيض، ولكن كما أنه يستعمل المحيض بمعنى الحيض ويسمى الحيض بمعنى المحيض، كذلك يسمى موضع الحيض وهو القبول بالمحيض. اثنينهن يصح استعمال المحيض فيهن، ولكن في مقامنا في آيتنا فاعتزلوا النساء في المحيض يجب تنزيل آية التحريم اعتزلوا على محل الحيض لا على الحيض. ليش؟ أما أولا فلأنه قياس اللفظ، المحيض معناه محل الحيض، وإلا ذاك أخو الحيض مو المحيض، بل يطلق المحيض على الحيض. فلأنه قياس اللفظ، وأما ثانيا فلأنه لو قلنا لو نزلنا المحيض على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض، وهو منفي بالإجماع، ولأنه يلزم من تنزيل المحيض على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذر اعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلى الإضمار وهو الزمان، معناه أي اعتزل النساء في زمان الحيض. ولو نزلنا المحيض على الموضع الذي هو محل خروج الحيض لم يفتقر إلى الإضمار. خب ياهو الذي يتبع الذي يحتاج إلى الإضمار أو الذي لا يحتاج إلى الإضمار؟ طبعا الذي لا يحتاج إلى الإضمار. بعد ولما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض، فسأل يعتزلون يعني يخلون في مكان وهم في مكان، لا يؤكلهن لا يشاربهن لا يكلمه هكذا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أنه إحنا مشركين، فنزلت هذه الآية واعتزلوا النساء في خصوص المحيض. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء، قعدوا ياهن، اكلوا ياهن، شربوا ياهن، ناموا ياهن، إلا النكاح، يعني إلا الواط. هذا ما ذكره المحقق قدس سره في المعتبر جزء الأول صفحة 224. هذا الكلام من عنده يستفاد أنه يستدل على حلية وطئ النساء الزوجة أو المملوكة من الدبور بثلاثة أنحاء من الأدلة. النحو الأول الذي نستفيد من كلامه ونقول أنه شيء، وين موضوع الاستفادة الآن؟ النحو الأول هو أن المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض إما بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المكان. هسه ربما يجون الأشخاص بعضهم يقولون هسه شنو يعني المصدر واسم المكان؟ يعني نوضح بشكل أوضح، المحيض في الآية المباركة إما ليرى إما أنه يراد من عند الحيض اللي هو المصدر، أو الذي يراد منه محل خروج الحيض الذي هو القبل. إذا كان المراد الحيض الذي هو معنى المصدري، يعني معنى الآية اعتزلوا النساء في الحيض، لابد وأن يقدر هنا كلمة الزمان، معناه اعتزلوا النساء، اجتنبوا النساء، اعتزلوا النساء في زمان الحيض، في زمان المحيض، يعني في زمان الحيض، لأن المراد من المحيض الحيض. على هذا فعلى هذا يلزم التقدير. وأما إذا كان المراد بالمحيض المكان الذي يخرج منه الدم فلا يحتاج إلى التقدير، لأن معناه هو لزوم الاجتناب عن وطئها في القبل. ولا شك في تقديم عدم التقدير، لأن التقدير خلاف الأصل. فمعنى ذلك وجوب الاجتناب حين حيضهن في محل الحيض. مفهوم هذا الكلام عدم وجوب الاجتناب عن النساء في غير محل الحيض وهو الوطف الدبر في وقت الحيض. ليش؟ فمقتضى الأصل حينئذ جوازه، وهو المراد إثباته. هذا النحو من الاستفادة مأخوذ ومستفاد من قول المحقق قدس سره، ولأنه يلزم من تنزيله، يعني تنزيل المحيض على الحيض، الإضمار. ولو نزلناه بعد، يعني أكو فاصلة، يقول ولو نزلناه على الموضع، يعني موضع الحيض اللي هو القبل، لم يفتقر إلى الإضمار. وإذا دار الأمر بين الإضمار وعدم الإضمار، طبعا عدم الإضمار مقدم. النتيجة أن الآية تدل على وجوب الاجتناب والاعتزال عن النساء في محل الحيض في وقت الحيض، أما غيره ما دلت الآية على وجوب الاجتناب عنه، ومقتضى الأصل جوازه. هذا النحو الأول المستفاد من كلام المحقق. هذا النحو الأول المستفاد من كلام المحقق صحيح الجواب؟ نحن نقول في مقام الجواب عن ذلك أن هذا الاستدلال مبتني على لزوم التقدير. إذا قلنا أن المراد من المحيض الحيض لابد وأن نقدر، وهو أول الكلام. حتى لو قلنا بأن المراد من المحيض هو الحيض لا يحتاج إلى التقدير، لأن كلمة في الآية المباركة واعتزلوا النساء في المحيض معناه اجتنبوا النساء في حال خروج الدم، حال خروج الدم يعني زمان خروج الدم. فالذي يفيدنا الوقت هو نفس كلمة فيه. شنو بعد نحتاج إلى التقدير؟ فالقول بأنه إذا كان المراد من المحيض المعنى المصدري عن الحيض فلا بد من تقدير كلمة الزمان. أصلا مو صحيح، لا، ليس إذا كان المراد من المحيض الحيض لا بد من تقدير كلمة الزمان، نفس كلمة في دالة على ذلك. فلا فلا يتعين حينئذ أن يكون المراد من الحيض الذي لا بد من اعتزال، المحيض الذي هو لا بد من الاعتزال حينه هو مكان الحيض، حتى يكون الوضع في الدبر غير مأمور بالاعتزال عنه، حتى يكون جائزا بمقتضى الأصل. لا، من حصل الأمر في هذا؟ اعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء في حال الحيض، مو خصوص القبل. حتى تقول القبل الدبر ما ورد نهي عن الاعتزال عنه. هذا النحو الأول من الدلالة وجوابه. فالنحو الأول مبتني على لزوم التقدير، والحال أنه لا لزوم للتقدير أبدا، كلمة فيه هي بنفسها دالة عليه. النحو الثاني من الدلالة، من دلالة الآية المباركة على جواز الوطء من دبر الزوجة أو المملوكة، المستفاد من كلام المحقق هو أنه إذا كان المراد من المحيض المعنى المصدري يعني الحيض مو اسم المكان يعني مو القبول، فتدل الآية حينئذ على لزوم اعتزال النساء بنحو كلي في وقت الحيض، كما هو كذلك في بعض الأديان مثل اليهود. اليهود يعتزلون النساء وقت الحيض بالكلية، يعني يخلوهن في بيتهم وفي بيت آخر، لا يؤكلوهن، لا يشاربوهن، لا يكلموهن، لا يناموا معهن، لا لا لا، تدل على لزومه. ومعنى الاعتزال كأنه يقول هذا معنى، وهذا المعنى خلاف إجماع فقهاء الشيعة فهو باطل، فلا بد وأن يكون المراد من المحيض محل الحيض، اسم المكان يعني موضع الدم يعني، وأما غير موضع الدم وهو الدبور فلم يؤمر بالاجتناب عنه في الحيض، فمقتضى الأصل جوازه. هذا النحو من الدلالة أيضا مستفاد من قول المحقق في المعتبر الذي هو وثانيا فلو نزلنا يعني نزل المحيض على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض. الاعتزال قدمنا معناه أنه هن في مكان وأنتم في مكان، وهو منفي بالإجماع، فلا بد وأن يكون المراد من المحيض شنو؟ محل الحيض. فنهي عن محل الحيض، غير محل الحيض لم ينهى عنه، فمقتضى الأصل جوازه. هذا همتين المكان الذي استفادنا من عدة النحو الثاني من الدلالة. هذا النحو الثاني من الدلالة الذي ذكره المحقق أيضا نقول في جوابه أنه ليس اللازم من كون المراد من المحيض محل الحيض هو اعتزال النساء بالكلية في وقت الحيض الذي هو اللازم الفاسد باعتبار أنه خلاف الإجماع، لأن المراد من الاعتزال المعنى الكنائي الذي هو عدم الإتيان في القبول كما فهمه الأصحاب كلهم، وكما ورد أيضا في صحيحة محمد بن مسلم لا يقربها الأول. الوسائل جزء 22 صفحة 252 باب 37 من أبواب العدد. لا يجامعها، لا يقربها الأول يعني لا يجامعها، لأنه لا يتقرب منها أو لا يقترب منها، هذا اعتزال، اعتزال يعني لا تقربها. فالمراد من الاعتزال هو المراد من لا يقربها في صحيحة محمد بن مسلم، الذي هو الكناية عن عدم الجماع، لا الاعتزال بالكلية حتى يكون خلاف الإجماع، حتى يكون باطلا، وهذا هو الظاهر. بل الاعتزال أظهر في الكون المراد من عدم الوطء، بل الاعتزال أظهر في كون المراد منه عدم الوطء. وسابقا شبهنا عدم القرب الذي هو في صحيح محمد بن مسلم، شبهناه بالاعتزال. ذكرنا هذه الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، في بحث الزوجة المعتدة بعدة وطئ الشبهة. زوجة وطئت شبهة، الإمام قال تعتد من الأخير، يعني من الذي وطأها شبهة، ولا يقربها الأول وهو زوجها حتى تنقضي عدتها. لا يقربها الأول شنو معنى؟ قلنا أنه عدم القرب المراد هو الاعتزال. اعتزال يعني شنو؟ يعني عدم الوط، ليس إلا مو أنا هي مكان وأنت مكان. ذكرنا في الواضح جزء 18 في المسألة 34 الرقم العام 3666 في هذا البحث، وهو بحث اعتزال الاعتزال عن المعتد. السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا البحث إذا واحد يراجع يفسر معنى عدم القرب، بش يفسره؟ يفسره بأن تكون المرأة بعيدة عنه ويتركها بتمام معنى الكلمة كما اختاره هنا. قال ما نصه: ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، فإن ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤها بعيدا عنها، وبقاؤه بعيدا عنها، أو هي بقاؤها بعيدا عنه، وتركها بتمام معنى الكلمة، وهو يعني أنه ليس له الاستمتاع بها بأي نحو كان. وحمل النهي عن ونحمل النهي عن المقاربة على النهي عن الجماع خاصة لا وجه له، إذ كيف يصدق أنه لم يقربها وهو ينام معها في براش واحد؟ موسوعة الإمام الخوئي جزء 32 صفحة 59. إحنا ذكرنا هناك في مقام الجواب عنه، طبعا هذا الكلام الذي ذكره السيد الأستاذ هناك يرجع عنا فيما بعد، يقول لا المراد من لا يقربها يعني عدم الجمع. إحنا قبل ما نصل إلى الرد ماله، إلى العدول ماله، ذكرنا أن المراد من عدم القرب هو عدم الجمع، ولا شك في حصول الجزم بصحة ما ذكرناه من أن المراد من عدم القرب عدم الجماع. قبل التوجه إلى رجوع السيد الأستاذ عما ذكره هنا وعما ذكره في المسألة 34 المشار إليها، إلى أن عدم القرب أي الاعتداد بالنسبة إلى الزوج إنما هو بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها كما هو واضح. ذكر هذا الكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في جزء 22 من الموسوعة صفحة 207. فكيف بما بعد التوجه إلى رجوع السيد الأستاذ عما ذكره؟ فلا شك أن المراد اعتزل النساء يعني لا تطعهن، مو أنا اعتزلوهن بالكلية، خلوهن ببيت وأتوا في بيت. نتيجة أنه إذا كان المراد من المحيض المعنى المصدري الذي هو الحيض لا مكان الحيض، فآية اعتزل النساء في المحيض لا تدل على لزوم اعتزال النساء بنحو كلي حتى يكون ذلك خلاف إجماع الشيعة. وإذا لم تدل الآية على ذلك فليس لابد وأن يكون المراد من الحيض اسم المكان، ليس لابد وأن يكون المراد من المحيض هو موضع الحيض يعني القبول وموضع الدم الذي هو القبول، وأنه في غير موضع الدم لا أمر بالاجتناب. وتقولون ذاك الوقت أنه يجوز الوطء حينئذ من الدبور، فإن هذا الوجه مبتني على أن يكون المراد من الاعتزال والاعتزال بالكلية، ولا شك في بطلانه. ليس المراد من الاعتزال الاعتزال بالكلية، المراد من الاعتزال عدم الوطء، مثل لا يقربها لا يقربها، يعني المراد منها أنه لا يطأها. إذا إحنا نسأل أنه حينما تزوج بها قاربها قاربها مو راح يمها، يعني وطأها، هذا المراد منه. هذا النحو الثاني من الدلالة والجواب عنه، وهذا طبعا أيضا مستفاد من قوله من قول المحقق الذي هو هذا، ولم ولما ذكر في سبب نزول العفو. هذا مستفاد من قوله الذي تقدم، مستفاد من هذا ولو نزلنا المحيض على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض، يعني اعتزالها بالكلية، وهو منفي بالإجماع. تقدم أنه ليس المراد من الاعتزال هو الاعتزال بالكلية حتى يكون منفيا بالإجماع. النحو الثالث من الدلالة للآية المباركة على جواز وطء الزوجة والمملوكة من الدبور هو هذا، أن سبب نزول الآية المباركة واعتزلوا النساء في المحيض دال على سبب النزول، دال على أن المراد من المحيض هو مكان الحيض لا الحيض، لأن اليهود كانوا يعتزلون النساء في زمان الحيض، بل إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم طبعا لا يكلموها لا يناموا معها لا لا. فلذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عن ذلك، أنه إحنا مشكين إذا حدث المرأة نسويه، فنزلت الآية المباركة ودلت على أن الاعتزال الكلي غير صحيح كما كانت تفعل اليهود، وإنما الاعتزال في خصوص محل الحيض فغيره جائز على طبق الأصل. هذا همات النحو الثالث مستفاد من قول المحقق الذي هو نصه هذا، ولما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء، يعني من المجالسة معهن من الكلام معهن من النوم معهن إلا النكاح، يعني إلا الواط. هذا الوجه الثالث المستفاد من كلام المحقق في دلالة الآية المباركة على جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبورا. الجواب عن هذا أيضا أنه لم يرد في سبب نزول الآية المباركة أية رواية صحيحة دالة على أن شأن نزول الآية هو ما ذكر من أن اليهود كانت كذلك، فسأل أصحاب النبي عن ذلك ونزلت الآية المباركة. ماكو رواية صحيحة، ماكو، إنما ذكر ذلك كما نقله السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان، نقله عن الدر المنثور، قال في الدر المنثور أخرج، شوفوا أما الرواية هاي، أخرج أحمد وعبد بن حميد، عبيد بن حميد، والدرامي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن منذر وأبو الحاتم والنحاس في ناسخه وأبو حيان والبيهقي في سننه، كلهم رووا عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، أي لم يجتمعوا معها في البيت، وأنه لا يطأوها، لم يجامعها في البيت يعني لم يجتمعوا معها في البيت. فسأل رسول الله عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جامعوهن في البيوت، يعني اجتمعوا معهن، مو جامعوهن معنى الواطئ، اجتمعوا معهن في البيت، لا مانع من الاجتماع معهن في البيوت، بل لا مانع من النوم معهن في البيوت، هذا معنى جامعهن، واصنعوا كل شيء حتى الملاعبة إلا النكاح، يعني إلا الوطن. ذكر هذا في الميزان السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير القرآن جزء 2 صفحة 215 في تفسير قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، البحث الروائي. وهذا الذي ذكروه في رواية أصلا ليست معتبرة، فليس معنى نزول سبب نزول الآية هو هذا الذي أنتم ذكرتموه من الاعتزال بالكلية. فإذا لم يكن سبب نزول الآية هو ما ذكر من أن اليهود هكذا كانوا يفعلون، فلا دليل على أنه المراد هو الوطء في محل الحيض، حتى يكون المنهي عنه خصوص الوطء في محل الحيض، أما غيره فلم يدل دليل على وجوب الاجتناب عنه. هذا النحو الثالث أيضا مبتني على أن سبب نزول الآية هو ما ذكر، ولا دليل صحيح على أن سبب نزول الآية هو ما ذكر. هذا كله الكلام في الاستدلال بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض على جواز الوطء دبرا، ولم يتم شيء منه. هذه الوجوه الثلاث كلها غير دالة، والآية النتيجة، الآية التي استدل بها المحقق قدس سره على جواز الوطء دبرا بوجوهها الثلاثة غير دالة. استدل أيضا من الآيات المباركة على جواز الوطء دبرا كما عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية على ما نسبه إليه في تفسير، طبعا احنا طلعناه في تفسير التبيان في تفسير القرآن جزء 6 صفحة 41 وجزء 2 صفحة 182-184، استدل بهذه الآية المباركة على جواز الوطء من الدبر، وهي قوله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هود صفحة آية 78 إلى 79. وقوله تعالى وجاءه قومه وجاء أهل المدينة. قوله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا ألم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الضيوف عدة جو جماعة يردون بلي يطعون ضيوفهم من الدبور. قالت هل أفعال هاي كذا كذا نساء موجودات أنتم تتمكنون من أن تطعون النساء بالزواج تطعون من دبورهن. هذه الآيات المباركة كأنه استدل بها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على أن الهدف الذي يريده قوم لوط وهو الوطء في الدبور يحصل أيضا بالنساء. هؤلاء بنات يعني النساء نساء عمومان يحصل بالنساء الذي يمكنهم تحصيله بالزواج. فتدل الآية على جواز الوطء في دبر النساء من الزوجة أو المملوكة. هسا هاي الآية دالة على ذلك مو دالة على ذلك يأتينا فيما بعد أنه لا دلالة للآية على ذلك. لكن قبل بيان عدم دلالة الآية على ذلك أكفت بحث فرعي وهذا البحث الفرعي هو أنه هذه الآية المباركة الدالة على جواز الوطء مثل كما تقولون في دبر النساء وتحصيل ويمكنكم تحصين النساء بالزواج منهن فتضعوهن في دبورهن على فرض أنه دالة. وهذه الآية دالة على جواز ذلك في شريعة قوم لوط لا في شريعتنا. أي دلالة لهذه الآية على جواز وطء الزوجة أو المملوكة في الدبور في شريعتنا هذه؟ أي دلالة على ذلك؟ هذا البحث الفرعي الذي ذكره قبل الجواب عن أن الآية مو دالة على ذلك. فرضنا أن الآية دالة على ذلك على أنه أنتم أيها أنتم أيها القوم لوط الهدف الذي تريدونه وهو الوطء من الدبور يحصل بالزواج من النساء فتطعهن في دبورهن وهدفكم يحصل بتحصيل الزوجة. هذا هو في خصوص الشريعة قوم لوط. شريعتنا مهشكين وتستدلون بهاي الآيات المباركة على أنه في شريعتنا أيضا كذلك؟ هذا ليس بالصحيح. هذا البحث الفرعي نذكره هنا ثم فيما بعد نأتي ونقول أن معنى الآية وجاءه قومه يهرعون إليه وقوله هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين هذه دل على عدم دل على جواز الوطء في الدبر يوم دل على جواز الوطء في الدبر يأتينا فيما بعد جوابها. ولكن هذا البحث الفرعي وهو أن ذلك في شريعتهم لو فرضنا أنها دالة على جواز الوطء في الدبور لا في شريعتنا. هذا الإشكال أجاب عنه جماعة من الفقهاء صاحب الحدائق السيد الطباطبائي في تفسير الميزان السيد الزنجاني دام ظله جاوب عنه بعدة أجوبة. الأجوبة إذا أريد نذكرها وندخل بها يطول البحث يعني والوقت انتهى. فيأتي هذا البحث الفرعي غد في الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.